بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الله بن محمد الدويش رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال رحمه الله: فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر.
أي نعم، قال هذا الباب، وهو الباب الذي بعنوان تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، وهذا من حسن التصنيف منه رحمه الله تعالى، إذ أهم شيء قبل أن ينطلق الإنسان في بيان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن ينطلق من بيان المعنى والمصطلح. فإذا تكلمت عن التوحيد، وجوب التوحيد، أهمية التوحيد، فما هو تفسير التوحيد؟ وإذا حذرت من الشرك ومن خطره، وأنه لا يغفر الله عز وجل لصاحبه، فما الشرك؟ هذا نوع يا إخواني، انتبهوا له بارك الله فيكم، هذا نوع من العلم عظيم لا عندهم التوحيد، ومن أصولهم الخمسة التوحيد، وأهل الحلول والاتحاد عندهم توحيد، والتبلغيون عندنا في عصرنا عندهم التوحيد، وأنت عندك التوحيد يقينا. ليس التوحيد متفقا عند هؤلاء. إذا لو قمت أنت تقول التوحيد، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد، وجوب التوحيد، لو قلت ذلك وفقط ما عرف الناس المراد. فما التوحيد؟ نحن موحدون، وهم يدعون بدويا وحسينا، نعوذ بالله من الشرك، وهم يظنون أن الشرك قد انتهى، من العام الثامن للهجرة قد انتهى الشرك، فقد حطم النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام لما فتح مكة وانتهى الشرك، فأي شرك على وجه الأرض لا يوجد. أما نداء البدوي والحسين وغير ذلك فهذا ليس من الشرك، احذر أن تقول هذا من الشرك فأنت تكفر الأمة، وإنما هذا من محبة الصالحين، كما قال رحمه الله تعالى في الأصول الستة أن الشيطان صور لهم ذلك الشرك في صورة محبة الإيه؟ الصالحين. وبين أن التوحيد هو انتقاص الصالحين، وعليه فإنه لا بد من بيان المصطلح أولا، ولا بد من بيان المعنى أولا. فالتوحيد أولا يا دعاة الإسلام، لكن ما التوحيد؟ الدعوة إلى التوحيد، ما التوحيد؟ فهذا من حسن تصنيفه رحمه الله تعالى لما بين في الأبواب الماضية وجوب التوحيد والدعوة إلى التوحيد. فما هو تفسير التوحيد الذي ينبغي أن ندعو إليه؟ وفسر التوحيد هنا بآيات من القرآن، فقال رحمه الله تعالى في هذا الباب مسائل، منها أعظم المسائل وأكبرها، بل هي مراد هذا الكتاب كله، وهو بيان التوحيد وتفسير التوحيد وتفسير الشهادة. وقد فسر الشهادة عدة آيات من القرآن، قال منها آية الإسراء، وهي قوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى فيها تفسير الشهادة وتفسير التوحيد. من أي وجه هذا؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين يدعونهم هؤلاء المشركون من الملائكة ومن عباد الله الصالحين ومن الأنبياء، فالناس يدعون هؤلاء. وأما هؤلاء فيدعون من؟ يدعون الله سبحانه وتعالى، وتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، ويتقدمون إليه بجميع الوسائل الموصلة إلى مرضاته، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم بين خوف وبين رجاء لعلمهم العظيم بالرب سبحانه وتعالى. إن عذاب ربك كان محذورا. إذا لو كنتم تحبون هؤلاء محبة صادقة لاتبعتم طريقهم. ولهذا الذين يتعلقون بالحسين الآن، هل هم أتباع الحسين؟ هم يقولون يا حسين، مدد يا حسين. طب الحسين ماذا كان يقول؟ كان يقول مدد يا من، مدد يا من، والحسين كان يدعو الله سبحانه وتعالى. إذا لو كنتم أتباع الحسين حقا لفعلتم مثل ما فعل الحسين، فإن المحب لمن يحب مطيع. لو كنتم فعلا من أتباعه لفعلتم مثل ما فعل. أنتم تحبون رسول الله وتقولون أغثنا يا رسول الله، فنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أغثنا يا من، أغثنا يا من. إذن هذه مسألة مهمة جدا. فنحن ندعوكم إلى طريقة من تحبون، وأنتم تدعوننا إلى طريقة إبليس. يعني لو جئت إلى واحد الآن تقول له هل ترضى أن يكون الحسين فيصلا بيني وبينك؟ أترضى بهذا؟ أترضى أن يكون الرسول فيصلا بيني وبينك؟ من تحب من هؤلاء الأولياء؟ آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هات دليلا واحدا في كتاب أو سنة، في واقعة أو حدث، أن هؤلاء إنما كانوا يدعون غير الله سبحانه وتعالى. الحسين ما دعا إلى الله عز وجل، ما قال يا جدي يا رسول الله، ولا قال يا أبي، ولا قال يا أخي، ولا قال يا أمي. والناس اليوم يتعلقون بأمه ويتعلقون بأبيه ويجعلونه الإمام المعظم، لكن الحسين ما فعل شيئا من ذلك. والذين يدعون عيسى، والذين يدعون عزيرا، كل هؤلاء يدعون من؟ إنما يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى ويبتغون إليه الوسيلة، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ولهذا قال سبحانه وهم عن دعائهم غافلون. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. فهذه الآية الأولى في تفسير التوحيد، رحم الله ابن عبد الوهاب رحمة واسعة. فإن التوحيد يفسر بالقرآن، والقرآن يفسر بعضه بعضا، يفسر بعضه بعضا. فالدعوة إلى التوحيد، إلى معنى لا إله إلا الله، موجودة في آيات كثيرة. ولهذا قال وبينها بأمور واضحة. ما هي الأمور الواضحة؟ منها آية الإسراء، بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. نعم، لأنه قال أولئك الذين يدعون، يدعون يعني يدعونهم من دون الله، وهذا الدعاء من دون الله شرك. فمن قال مدد يا بدوي مدد حسين خرج من شرك. يعني الواحد يا أخواني سبحان الله، الناس ما يعرفون. تخيل لو جاء واحد هذا المسجد وأتى بامرأة فزنى بها في المسجد، يا ترى ماذا سيفعل في الناس؟ بل قل يا أخواني المرأة التي تأتي تمد يدها لتسأل، لو دخلت المسجد أنكرنا ذلك إنكارا شديدا، ناهيك أن يزني بها رجل. لو زنى رجل بامرأة 1000 مرة في المسجد لما أدرك في الخطورة والذنب والمعصية قول القائل في المسجد مدد يا رسول الله. تخيل، وهذا أمر واضح معلوم لدينا، لكن الناس ما يعرفون ذلك. هو معلوم لدينا، معلوم لدينا هذا، لأن مدد يا بدوي تخرج من ملة الإسلام، لكن 1000 زنية هذا ما يخرج من ملة الإسلام. ولكن انظر إلى الناس لما خف عندهم التوحيد و خف عندهم العلم به، فلم يعد الناس يبالون بهذا أبدا. نعم،
قال العلامة الدويش رحمه الله أي لما أخبر أنهم يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة دل هذا على صلاحهم. ولما أخبر أنهم
ومنها
قال ومنها آية الإسراء بيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، أي لما أخبر أنهم يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة دل هذا على صلاحهم، ولما أخبر أنهم لا يملكون كشف الضر ولا تحويلا دل هذا على أنهم لا يقدرون على ما طلب منهم، ومن طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك الشرك الأكبر.
نعم.
ومنها آية براءة بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبيّن أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، أي هي قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، وقوله مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد إلى آخره، أي كما فسرها لعدي بن حاتم رضي الله عنه حين سمعه يتلوها فقال لسنا نعبدهم إلى آخره، كما سيأتي في باب من أطاع العلماء والأمراء. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه المولاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي لما اشتملت على النفي الذي هو قوله تعالى إنني براء مما تعبدون وعلى الإثبات الذي هو إلا الذي فطرني صار فيها تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، لأن أولها ينفي عبادة كل ما سوى الله وآخرها يثبت العبادة لله وحده لا شريك له.
نعم. ومنها قول تعالى في آية براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي مما يفسر معنى التوحيد المراد، مما يفسر ذلك قوله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. طيب ما وجه ذلك، ما وجه تفسير هذه الآية للتوحيد؟ نعم، أنه جعل لهم الذين يشرعون. نعم. وهذا التشريع يفرض الله سبحانه وتعالى به. نعم. فقال مع أن تفسيرها الذي وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد، تأخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وما معنى أربابا من دون الله؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم العدي لما قال له يا رسول الله إن لم نعبده، ما عبدناهم يا رسول الله ولا اتخذناهم أربابا من دون الله، وظن عدي أن معنى أربابا يعني إيه؟ يعني أنهم يسجدون لهم كذا وكذا، فقال ما اتخذناهم أربابا يا رسول الله، لست نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا إذا أحلوا لكم الحرام وحرموا لكم الحلال اتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياه، هذه العبادة. يبقى هنا تجاوزوا حدهم في ماذا؟ في الطاعة، فبدلا من أن يتبعوا العلماء فيما أمر الله سبحانه وتعالى به اتبعوا العلماء فيما لم يأمر الله سبحانه وتعالى به، فهنا تجاوزوا الحد في معنى لا إله إلا الله، وهو أنهم اتخذوا هؤلاء أربابا من دون الله. واتخاذهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى كما ذكر شيخ الإسلام إنما تفسير هذه الآية على طريقتين، الأولى أنهم يعتقدون أن هؤلاء الأحبار والرهبان بيدهم تحليل الحرام وتحريم الحلال، يعني أن هؤلاء العلماء أن يضعوا ما شاءوا من الإيه؟ من التشريعات، أن يضعوا ما شاءوا من الأمور، وأن هذا من حقهم، وهذا يخرج من ملة الإسلام. من وضع قانونا أرضيا يظن أن ذلك يجوز له مع علمه بالنهي عن ذلك، يظن أن ذلك جائز له، واتبعه أحد أيضا يظن جواز ذلك فهذا خارج من ملة الإسلام. من وضع قانونا أرضيا، قانونا أرضيا زي القوانين الديمقراطية وقوانين هذه اللجان، فمن وضع قانونا يزعم أن له حقا في ذلك واتبعه الناس أيضا يزعمون ذلك، فهذا خروج من ملة الإسلام. والثاني أن يضع هذا القانون وأن يضع هذا التشريع وهو يعتقد أن هذا لا يجوز له، وكذلك يتبعه من لا يرى جواز ذلك وإنما يتبعه هوى، فهذا إنما هو الكفر دون الكفر. فالأول كفر أكبر، والثاني كفر دون كفر كما قال ابن عباس رضي الله عنهم. يبقى إذن حكم من وضع هذه القوانين الوضعية والذي وضع هذه التشريعات ما حكمه؟ حكمه أنه إذا اعتقد جواز ذلك وأن له الحق في ذلك، أن له أن يشرع للناس من دون الله سبحانه وتعالى، يضع التشريع في الحجاب، يضع التشريع في كذا من دون الله سبحانه وتعالى وجائز له ذلك، فهذا كفر أكبر. ومن اتبعه على ذلك وهو معتقد ذلك فهو أيضا كفر أكبر. الثاني أن يضع الإنسان هذه التشريعات وهو يعلم أنه مخالف للشريعة وأنه لا يحل له ذلك، وإنما وضع ذلك لهوى واتبعه الناس أيضا على ذلك، فهذا كفر دون كفر، هذا كفر دون كفر. أيا بقى كان قانون، وضع سرقة، وضع سجنا للسارق، وضع مثلا تعزيرا للزاني، وضع مثلا قانونا للفوائد للأرباح الربوية، وضع قانونا في ذلك، وضع قانونا في دخول المدرسة أو المدارس أو الجامعات أو أماكن الاختلاط، وضع قانونا في ذلك مثلا بعدم الحجاب، كل هذه الأمور ينظر في حال الواضع، إن وضعها جاحدا حكم الله، مستحلا ذلك، مكذبا بما أنزل الله، مفضلا ذلك، مجوزا، مبدنا ذلك، ناسبا ذلك إلى الشريعة، فإنه كافر كفرا أكبر، فإنه كافر كفر أكبر. وهذا هو الشرع المبدل الذي يضعه من عنده ثم ينسبه إلى الرب سبحانه وتعالى، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإن شيخ الإسلام بيّن أن الشرع على أقسام: شرع منزل، وشرع مؤول، وشرع مبدل. أما الشرع المنزل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشرع المنزل، قرآن ينزل من ربنا سبحانه وتعالى تؤمر الأمة به، وسنة أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشرع المنزل: أقيموا الصلاة، أتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا، هذه كلها من الشرع المنزل. الشرع المؤول وهو الذي بيّنه العلماء واجتهدوا فيه فيما لم يرد به نص، فاجتهدوا في ذلك، هذا الشرع المؤول الذي بيّنه العلماء وأفتى به العلماء، وهذا أيضا يدخل في ضمن المشروع اتباعه، لأن الله سبحانه وتعالى أحال على سبيل المؤمنين وأمر باتباع المؤمنين، واجتهاد العلماء مبني على النصوص. الثالث الشرع المبدل، وهو ألا تحكم بين الناس بما أنزل الله سبحانه وتعالى ناسبا ذلك إلى شريعة الله، فلا ترجم الزاني وإنما تسجنه وتقول هذا ما أمر الله به ورسوله، ولا تقتل القاتل بل تسجنه وتقول هذا ما أمر الله به ورسوله، هذا مخرج من ملة الإسلام. أما لو تركت قتل القاتل وسجنته وأنا أعلم أن الشريعة هي قتله، ولكن تركت ذلك اتباعا للهوى، تركت ذلك معصية، فإن ذلك يكون كفرا دون كفر، وعليه فإنه لا بد من إقامة الحجة على من فعل ذلك لنعلم إذا كان مستحيلا هذا أو غير مستحيل. فهذه الآية منقضتها للتوحيد من جهة التشريع، قال سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فأولئك الذين شرعوا ينظر في كلامهم وفي تشريعاتهم أهي مما يستبيحون بها ذلك أم لا. لهذا قال علي بن حاتم: يا رسول الله لسنا نعبدهم، أي العبادة المعروفة، نصلي لهم كذا كذا، أبدا لسنا نعبدهم، وإنما نتبع علماءنا ونتبع أحبارنا، لكن اتبعوهم في غير ما أحل الله سبحانه وتعالى. فمن جعل لهم هذا الحق فهو خارج من ملة الإسلام، كفر دون كفر. ومن لم يجعل لهم هذا الحق وإنما اتبعوهم هو، وبالتالي يا أخواني نفس اللي موجود في محاكمنا الآن، المحامون والقضاء وغير ذلك، فإذا حكموا غير ما أنزل الله، الآن هم يحكموا مثلا ممكن في الدماء بالسجن، أو مثلا في الأعراض ممكن بالسجن وغير ذلك. طيب أنتم تحكمون بهذا، تعتقدون صحة ذلك وتعتقدون جواز ذلك وأن لكم أن تفعلوا هذا، والقرآن واضح، من اعتقد ذلك كفر، أما من لم يعتقد ذلك فإنه يكون عاصيا وآثما. يعني يحكم بقولك وظيفتي أنا والله عارف أن الكلام هذا باطل، كالمحامين أيضا والله أنا عارف أن الكلام هذا باطل، ويأكلون بهذه الأقضية أموال الناس، فطبعا لا شك أنهم على خطر عظيم، ولكن صاحب ذلك لا يكفر ولا يخرج من ملة الإيه، ولا يخرج من ملة الإسلام. نعم. ومنها أيضا مما يفسر التوحيد هذه الآية، ويقول الله سبحانه وتعالى على لسان الخليل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وما وجه ذلك في تفسير التوحيد يا أخواني؟ ما وجه ذلك في تفسير التوحيد؟ نعم، النفي والإثبات. فهذه الآية تسوي لا إله إلا الله، لا إله إيه اللي يسويها؟ إنني براء. طيب إلا الله ما الذي يسويها؟ إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني. فلا إله إلا الله قائم على النفي والإثبات، والآية إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وانظروا يا أخواني، إبراهيم بدأ بالبراءة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. فمن كفر، من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. فالبراءة لابد فيها، في تفسير قولي لا إله إلا الله لابد، أما أن تعبد الله وتعبد غيره فلست موحدا، بل هذا هو الشرك، وإنما أعبد الله وأتبرأ من غيره. لازم أتبرأ من عبادة الحسين والبدوي. واحد يقول لك يا عم دول أولياء الله الصالحين، مالناش دعوة بيهم، مالناش دعوة بيهم. طب ممكن تدينا مثلا 5000 10000 لأولياء الله الصالحين مثلا؟ لن يعطيك شيئا من هذا، إنما هو يأتي في التقعيد ويأتي في كذا ويمنح هذا. فلا بد من البراء، لا بد. إن عرفت أن دعوة الحسين وأن دعاء الحسين وذبح الحسين أن هذا من الشرك الأكبر، وجب عليك البراء. هل تتبرأ من هذا؟ من عبد الحسين وقال مدد يا حسين تتبرأ من هذا؟ تتبرأ من هذا. لو ما تبرأ أحد من هذا فليس مسلما، ليس مسلما. إن قال لا أنا ما أتبرأ من هذا، هذا جائز وهذا الأمر، إنما هو محبة للصالحين وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نقول هذا يخرج من ملة الإسلام، لابد من البراءة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، براء منكم ومما تعبدون، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى لابد من البراءة، لازم من البراء. نعم.
قال رحمه الله: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟
الله أكبر. انظر يا أخوان العلم، علم شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، العلم العميق من قول الله سبحانه وتعالى: من الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هؤلاء المشركون يحبونهم كحب الله. ماذا قال ابن عبد الوهاب؟ قال رحمه الله تعالى: فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام. يا سلام، هذا الكلام غاية في النفاسة. يظن البعض أن المشركين لا يحبون الله، يظن البعض أن المشركين لا يقصدون الله إنما يقصدون الأصنام، مع أن الله سبحانه وتعالى صرح في القرآن أن هؤلاء لما عبدوا الأصنام إنما عبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفى. إذن عندهم إرادة لله سبحانه وتعالى، ولكنهم أخطأوا الطريق فعبدوا غيره من أجل أن يتقربوا إليه. كذلك هذه الآية أثبتت أن لهم محبة لله سبحانه وتعالى، يحبونهم كحب الله. كحب الله، إذا الحب موجود، فأخبر الله تعالى أنهم يحبونه حبا عظيما ومع ذلك لم يدخلوا في الإسلام. معنى ذلك أنه قد يوجد الواحد الذي يحب الله حبا عظيما ولا يدخل في الإسلام. لماذا؟ لماذا؟ لوجود الناقض، لوجود الناقض، لوجود المانع، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. يبقى إذن ليس يلزم في المشرك ألا يكون محبا لله سبحانه وتعالى، بل هو محب لله عز وجل، لكن محب للند أيضا. ولهذا قال: فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ يعني هؤلاء يحبون الأنداد ويحبون الله ومع ذلك لم يدخلوا من ذلك في الإسلام. كيف بمن أحب الند أكبر؟ كيف بمن لم يحب إلا الند أصلا؟ يبقى عندنا المراتب كام والدركات كام؟ نعم، ثلاثة. الأولى التسوية، أن يحب الند كما يحب الله، أن يحب الله كما يحب الند. هذا شرك ولا توحيد؟ شرك مخرج من الملة، ولا شرك أصغر مخرج من الملة؟ فإن سوى بين محبة الله عز وجل ومحبة الند فقد خرج من ملة الإسلام. طيب، والثاني أن يحب الند أكبر، وهذا من باب أولى. والثالث ألا يحب إلا الند. طب لو أحب الند أقل، هذه مرتبة رابعة، يمكن أن أقول مرتبة رابعة. طب لو أحب الند أقل من حب الله، يعني هو يحب الله أكثر ولكنه أيضا يحب الند فيصرف له نوعا من الطاعة، هذا شرك أيضا، هذا شرك أيضا. فلا يقع في القلب محبة للند، أي محبة للعبادة، يصرف له نوع لون من ألوان العبادة. فلو عبد الله ألف سنة وعبد الند بألفاظ وكلمات، هذا أيضا خرج من ملة الإسلام. ما يقول الله: أنا أصلي لله خمسا ثم يوم الجمعة فقط أنا أذهب إلى البدوي وأدعوه من دون الله واستغيث به وأرجوه وأسجد له مرة واحدة بس في الأسبوع، فأنا أحب الله أكثر من محبتي للند، وأنا أصلا ما أسجد للند ولا أستغيث به إلا تقربا إلى الله عز وجل. نقول: أنت أشركت بالقول الواحد فقط، وبهذا السجود أشركت بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا كان الله عز وجل قد بين أن هؤلاء مشركون مع كونهم سووا بيء في المحبة، فكيف بمن أحب ند أكبر؟ فكيف بمن لم يحب إلا الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا في موضع آخر أيضا بين ابن عبد الوهاب أن المشركين يوم القيامة ماذا يقولون؟ تالله إن كنا لفي الضلال المبين إذ نسويكم برب العالمين. طيب، هنا سووا بين الأنداد وبين رب العالمين في ماذا يا إخواني؟ هل قالوا بأن هؤلاء الأنداد يخلقون أو يحيون أو يميتون؟ ما نوع التسوية؟ تالله إن كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، ما نوع التسوية؟ طاهر في الحب و نعم حسين صرف العبادة لغير الله ليس في القدر، فلهم يعلمون أن الخالق والرازق والمحيي والمميت هو الله، لكنهم صرفوا العبادة فجعلوا حق الله عز وجل منصرفا أيضا للمخلوق. الله أكبر. يبقى هؤلاء ما اعتقدوا أن الله يخلق ويرزق ومع ذلك هم مشركون، فكيف بقى إذا اعتقدوا أنهم يملكون خلقا أو إحياء أو إماتتان؟ كيف إذا اعتقدوا ذلك؟ ولهذا يا أخواني مصيبة كبيرة، مصيبة كبرى هذا الشرك الذي يقع الآن. بعضهم من يومين خرج على قناة المحور، وطبعا مستغل الآن أن الناس عقولها مع السياسة وكذا، فماذا صنع؟ صار يؤصل بقى على قناة المحور بيؤصل للشرك، وما حكم زيارة البدوي وما حكم زيارة الحسين وهذه لا إشكال فيها، والنبي قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزور، أتى بجميع الأحكام المتعلقة بزيارة المقابر. ولا تسمعوا لهؤلاء الذين يقولون ويقولون، فأتى بجميع النصوص في الزيارة وجعل الأمر عند الناس زيارة، وهو يعلم أن الزائر هناك ماذا يصنع؟ ماذا يصنع الزائر؟ أنا أشد الرحلة من بلدتي إلى البدوي لماذا؟ لأزور السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أبدا ما عند مقابر البلد فيها آبائي وأجدادي، ومع ذلك لم أزورها مرة، لا أذهب إلى المقابر إلا إذا كان عندي ميت أدفنه، فلماذا تترك هذه المقابر وتذهب إلى قبر البدوي أو قبر الحسين؟ انظر إلى التلبيس في دين الله، وهو يعلم أن هؤلاء ما ذهبوا إلى هذه القبور إلا لطلب ماذا؟ إلا لطلب الحاجات. أنا فلان ما يذهب إلى البدوي إلا ليقول له يا بدوي كذا، ولا يذهب إلى الحسين، فمن عنده ابن مريضة ذهب إلى هؤلاء، ومن عنده ابن عانس قد فاتها السن ولم تتزوج يذهب إلى هنا عسى أن يجد عريسا، لا يجد عروسا لا، وعسى أن يجد تفريج كرب وإزالة هم عسى، فالناس يذهبون إلى هذا. هو بقى ترك هذا الباب، ترك هذا الباب وتكلم في حكم زيارة القبور. فصار يلبس على الناس بهذا الأمر، وزيارة القبور معروفة، الزيارة الشرعية ما فيها مشكلة، لكن هذا الذي دفن في المسجد على ما دفن فيه، والنبي هل بقى قال للناس؟ هل قال للناس حديث الصحيح حيث أم سلمة وأم حبيبة لما زارت كنيسة بالحبشة ورأينا ما فيها من التصاوير، وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. هل قال ذلك؟ هل قال ينبغي أن تهدم القبور ويخرج بأصحابها إلى قبور المسلمين؟ هل قال ذلك؟ لأن النبي قال هذا، يفسر لنا قول النبي أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، ما تفسير ذلك؟ يفسر لنا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فما حكم أن يقول مدد يا بدوي؟ يفسر لنا ما حكم أن يقول مدد. أنا أسمع لهذا الرجل هو أحمد عمر هاشم، أسمع له تجويز ذلك، وهو القائل الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعا في البر أو في البحر أجاب، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولكنه جعل الأمر أمر الزيارة. نعم.
قال رحمه الله: أي لما أخبر الله أنهم ما هم بخارجين من النار دل على أنهم كفار، لأن مثل هذا قد اضطرد في القرآن في حق الكفار، وقوله يحبون الله لقوله كحب الله.
قوله تعالى وما هم بخارجين من النار، لا نقول بقى مؤبد ولا مؤقت، خلاص ما هم بخارجين. إذا جاء النص ما هم بخارجين فدل على أن الفعل هذا إنما هو مخرج من ملة الإسلام. لكن مؤمن قد يدخل النار بمعاصي ثم يخرج، الله ما يقول في المؤمنين وما هم بخارجين من النار، إنما وما هم بخارجين من النار هذا في الكفار، هذا في الكفار. طيب وما هم بخارجين من النار قال الله في حق من؟ ما هو الفعل الذي قال الله فيه؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا شد حب لله. ولو يرى الذين ظلموا إذا رون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يبقى وما هم بخارجين من النار نص ما يقبل التأويل، ما يقبل التأويل، ما هم بخارجين من النار إذن العمل مخرج من ملة الإسلام. وهذا ما يسميه العلماء شرك الإيه، ومن الناس يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا شرك إيه؟ شرك المحبة، هذا شرك المحبة. نعم. طيب ومن الناس من يتخذ أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، من اعتقد أن هذا شرك إيه؟ هذا شرك الطاعة، هذا شرك الطاعة. نعم.
وقوله يحبون الله لقوله كحب الله على أحد القولين، فهذه الآية تدل على أنهم كفروا لما أشركوا بين الله وبين أندادهم في هذه المحبة، فمن أحب معبوده أعظم من حب الله، أو أحب معبوده مطلقا ولم يحب الله فهو أعظم شركا ممن أحب معبوده دون الله وإن كان مشركا، وهذه محبة تعظيم وخضوع لا تصلح إلا لله جل وعلا.
نعم.
قال: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل
اسمع بقى كلام ابن عبد الوهاب رحمه الله في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كفر، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. متى يحرم المال والدم؟ من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، يبقى أتى بالنفي والإيه والإثبات. إنما قال لا إله إلا الله ولم يكفر بعبادة غير الله فلا ينفعه ذلك. ما حكم من يقول يا الله ويا بدوي؟ يا شيخ محفوظ هذا مشت، لكن ومعناه يقول يا الله ليه؟ ما وجه الشرك؟ يعني إذن هنا حصل ناقض للا إله إلا الله، وهو إيه؟ وهو دعوة غير الله سبحانه وتعالى. لم يأتي بركن البراءة وهو النفي، إنما قال لا إله إلا الله أتى بركن الإثبات، قال لا إله إلا الله، ولم يأتي بركن النفي وهو الكفر بما يعبد من دون الله، فدعا غير الله ما ينفعه، هذا ما ينفعه. فمن قال يا الله وقال يا بدوي أيضا فإن هذا ما ينفعه، إنما لابد أن يقول يا الله فقط. طب لو قال يا رسول الله، ها؟ نفس المسألة. لماذا؟ لأن الرسول ليس ربا، إنما الرسول عبد، فأوحى إلى عبده سبحان الذي أسرى بعبده، يبقى النبي عبد ليس ربا. لا تطروني كما أطر النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فالرب هو الذي يدعى، أما العبد ما يدعى مهما بلغت منزلته. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، للأسف الشديد هذه غربة عظيمة تعيشها أمة الإسلام، وهذه قضية القضايا، القضية القضايا لا حكام يتسلط عليك ولا كذا، إنما القضية الأكبر هذه الأنداد التي تدعى من دون الله، وهذه قضية لا يحرك أحد ساكنا فيها، يعني ما يحرك، يعني لو أن بلدنا بقيت تعمل مظاهرات 1000 سنة فلن يكون من بند المظاهرات يوما ما مظاهرات من أجل ماذا؟ إخراج القبور من المساجد والدعوة إلى التوحيد. هذا لا يجوز طبعا أن يفعل مظاهرات من أجل هذا، إنما نحن ندعو الأمة وننصح الناس بهذا. لكن أنا أقول لك يعني من باب طلبات الناس، ممكن مظاهرة على مثلا زيادة راتب، ممكن مظاهرة على بنزين، ممكن مظاهرة، لكن مظاهرة. فارحل يا بدوي، ارحل إلى قبور المسلمين، يا حسين ارحل. ما في حسين أصلا، تخيلوا، أصلا يعني ما في حسين يرحل، إنما ينبغي أن يرحل من القلوب، لأنه ما له وجود أصلا. الحسين ما عرف مصر ولا جاء إلى مصر، الحسين ما عرف مصرنا ولا جاء إلى مصرنا أبدا، ما عرفها ولا جاء إليها، إنما جاء به أصحاب الخرافات والضلالات والانحرافات، جاءوا به اعتقادا، جاءوا به زعما، وآمن الناس بذلك، آمن الناس بذلك. سبحان الله، يعني اختيار يقول كده ولا طيب ما كده ولا أوحد، أدعو الله سبحانه وتعالى وأعبد الله. فهنا ماذا يقول بقى؟ اسمع هذا الكلام النفيس من شيخ إسلام بن عبد الوهاب، ماذا يقول بقى يا إخواني؟ يقول: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. مجرد التلفظ يعني، مجرد التلفظ ليس عاصما، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، حتى لو عرفت معناها وأن معناها لا معبود حق إلا الله، بل ولا الإقرار بذلك. لو أقررت بذلك، بل ولا كون لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، فإنه لم يكتفي في الحديث بالتلفظ بلا إله ولا معرفة معناه مع لفظها ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده كما يؤخذ من قوله من قال لا إله إلا الله، دل ذلك على أنه حلال الدم والمال، إلا إلى أن يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. بس عجيب هنا، يقول ولا كونه لا يدعو إلا الله، إذا ما في شرك عنده، بل ولا يعني، شوف، واحد لم يجعل التلفظ عاصما، 2 لم يجعل معرفة المعنى مع التلفظ عاصما، 3 لم يجعل الإقرار مع التلفظ والمعنى عاصما، 4 لم يجعل الإفراد لا يدعو إلا الله عاصما. عجيب، ماذا أريد بعد ذلك؟ طيب يعني هو ما دعاه، قال وعرف المعنى وأقر ولم يدعو غير الله، كل هذا ما يعصم وحده، إيه اللي بقي؟ طيب يا إسماعيل، لابد من البراءة، يعني لابد من أن يعتقد بطلان دعاء غير الله. أنا ما أدعو غير الله، لكن في نفس الوقت أنا قد لا أدعو إلا الله سبحانه وتعالى، أنا أدعو الله سبحانه وتعالى ولا أدعو غيره، لكن أرى هذا جائزا. انتبهتم إلى المعنى الدقيق؟ أرى هذا جائزا مع أنني لم أدعو بدويا طيلة حياتي، أنا أدعو الله يا الله بس يا الله، لكن ما تقول في من يدعو بدويا؟ إن قلت جائز لم يحرم دمك ومالك، لابد أن تتبرأ، تقول أعوذ بالله من هذا، وهذا شرك أكبر. يبقى لابد من 5 أشياء، يلا عد، صبر، 1 التلف، لابد من 5 أشياء، 1 التلف، 2 معرفة المعنى، 3 الإقرار، 4 الالتزام بالتوحيد، 2 بركن الإثبات وهو أنني أدعو الله سبحانه وتعالى، 5 البراءة مما ينافي هذه الكلمة، البراءة مما ينافي هذه الكلمة. معاذ، اللفظ، لا اللفظ والمعنى، الإقرار، دعاء الله عز وجل، البراء مما يعبد من دون الله، البراء من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. الأربعة الأولى داخلة في من قال لا إله إلا الله، لأنه المعنى من قالها عارفا معناها مقرا بها ملتزما بها، هذه الأربعة في من قال لا إله إلا الله. طب الخامسة وكفر بما يعبد من دون الله، يبقى الأربعة الأولى من قال لا إله إلا الله، والخامسة وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. طبعا النبي بيكلم يا اخواني عربا يعرفون دلالات الالفاظ. حينما يقول النبي من قال لا اله وكفر بما يعبد من دون الله، ما يحتاج النبي يشرح زي ما احنا نشرح الان، وهتطلع على المنبر تشرح الكلام ده بساعه، وبعد الساعه سيقول ناس لك الشيخ بيقول ايه. حسين ايه يا عم شيل الله يا حسين، هذا الرجل بينتقش. هم كده السنين معروفين هم بينتقشوا اولياء الله. اوعى تجيب نصره في المسجد ده خالص. هذا الرجل ايه ده، خطبه كامله عمال يسب في الصالحين، خطبه كامله عمال يسب في اهل بيت رسول الله. يا عم الشيخ الله يقول الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. علم الناس بقى الدين صح، وانت قاعد تقول كذا وكذا. الله يقول ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم، نقول ولا هم يحزنون، مش لا خوف عليهم فقط ولا هم يحزنون. ايه بقى ها؟ ايه المطلوب في ايه؟ ايه الآية فين بتقول ايه الآية؟ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب ما قال تعالى أولياء الله ادعوهم من دون الله، ولا قال أولياء الله اصرفوا العبادة لهم من دون الله. ايه الإشكالية؟ طبعا صح فعلا أولياء الله لا خوف عليهم، لكن ما قال اعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى لابد من هذه الايه الخمسه الاولى، الاربعه الاول في تفسير لا اله الا الله، في قول لا اله من قال لا اله الا الله، اي من قال مقرا بها عارفا معناها ملتزما دلالتها وكفر بما يعبد. فالعرب يعرفون هذا المعنى، ولهذا الله قال في القران يا اخواني واذا قيل لهم لا اله الا الله، يعني قولوا لا إله إلا الله. تعرف دعوة النبي كانت إيه؟ ليلا ونهارا قولوا لا إله إلا الله. طب ما يقولوها وخلاص، ويريحون أنفسهم. يا محمد يعني هذه التي تريد خلاص لا إله إلا الله. هذا يحصل عندنا، لا إله إلا الله ممكن بخمسين قرش، تسيبها ممكن بخمسة جنيه. ولهذا اللي بيجي يشحت والنبي يا شيخ، فتقول له ما تقولش النبي خد بس جنيه بس، ما عدتش تقول ايه والنبي ماشي ولا يلتفت، هو مش مشكله المهم هذا الجنيه هو مش هقوله والنبي. وبعدين يجي للتاني والنبي تديني يا شيخ، ما مش دي قضيته، حتى لا يلتفت اليك. يعني جربها، والله يا اخوان جربناها كم مره، تعطي الواحد يقول له بس خلي بالك خد بس تقولش ما تقولش والنبي طيب وخلاص. وبعدين يجي اللي عايز يقول والنبي تديني، لكن قلت له مش واخد الجنيه ومشيت، يبقى دي قضية كبيرة. فمن قال لا إله وكفر بما يعبد من دون الله، لما قال النبي قولوا لا إله إلا الله، ماذا قال ماذا فعلوا؟ ما قالوها. ليه؟ لأنهم عرب يعرفون مقتضى هذه الكلمة، ولهذا قال تعالى وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون، ويقول مش هنقول لا ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ألا هو قال لكم اتركوا آلهتكم لشاعر مجنون؟ هو قال لكم اتركوا الآلهة؟ ما قال اتركوا الآلهة، هو بيقول لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. نعم هو ما قال إلا هذا، قولوا لا إله إلا الله، ولكن معنى لا إله إلا الله أن نكفر بما يعبد من أن نكفر. وإذا قيل يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فدل هذا على أن لا إله تساوي إيه؟ الترك. يا عم قل لا إله إلا الله. طيب عنده أبو جهل، ماذا قال أبو جهل؟ المفترض يقول إيه؟ لو أنا لو واحد مكان أبو جهل يصد يقوله اوعى تقول لا إله إلا الله، إياك أن تقول لا إله إلا الله، لا تقول لا إله إلا الله. لا ما قال ذلك، قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قل لا إله إلا الله يا عم، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يبقى هو فسر لا إله إلا الله. أبو جهل فسر لا إله إلا الله لمن؟ لأبي طالب، فعلم أن لا إله إلا الله تساوي ماذا؟ الرغبة عن ملة عبد المطلب. ولهذا قال ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات: من أبو جهل أعلم منه بإيه؟ بلا إله إلا الله. قبح الله من أبو جهل أعلم منه، فإن كثيرا من الناس لا يعلم أن لا إله إلا الله تساوي الكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ما يفهم هذا؟ نعم. قال: إلا أن يضيف إلى ذلك الكفر بيعبد من الله، وهو الكفر بالطاغوت وبغضه وتركه والبراءة منه ومعرفة بطلانه، كما قال تعالى: فما يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فإن شك في ذلك أو توقف. الله أكبر. اسمع: فإن شك أو توقف. إن شك أو توقف، شك أو توقف في معلوم من الدين بالضرورة في أعظم قضية. شك في إيه؟ يعني لو واحد قلت لك الصلاة واجبة أو لا وبينت لك حكمها، فإن شككت أو توقفت فأنت خارج من ملة الإسلام. من شك في وجوب الصلاة أو توقف مع إعلام له بذلك فإنه خارج من ملة الإسلام، لأنه يجب الجزم بوجوب الصلاة. فمن شك أو توقف يبقى خارج من ملة الإسلام. فمن شك في ذلك أو توقف لم يحرم دمه وماله، فيا له من بيان. هذا كلام ابن عبد الوهاب صاحب قضية التوحيد. فيا له من بيان ما أوضحه وأعظمه، وحجة ما أقطعها للمنازع الذي يكتفي بقول هذه الكلمة والتلفظ بها ولو فعل ما فعل مما يهدمها وينافيها. هذا كلام الشيخ دويش. وللعلامة الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن رحمه الله على هذا الحديث كلام حسن ذكره في مصباح الظلام. طبعا ابن عبد الوهاب رحمه الله وأئمة الدعوة إخواني في هذا الباب، يعني باب التوحيد، أتقنوه غاية الإتقان حقيقة. يعني قل أن تجد في المكتبة الإسلامية قل أن تجد كلاما في تحبير ما يتعلق بتوحيد الألوهية مثلما تجد لأئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. قد أتقنوا هذا الباب الحقيقة وصاروا أساتذته رحمهم الله، شيخ محمد بن الوهاب وأئمة الدعوة. ليه يا أخواني؟ هؤلاء سبحان الله تسنى لهم الجهاد في ذلك الباب، الحجة والبيان والسيف والسنان، غزوات محمد بن سعود ومحمد بن عوض، غزوات وحروب وقتال، وناس يرفضون التوحيد وناس يقبلون التوحيد، غزوات. تخيل، توقف الغزو من أجل التوحيد سنوات، وعاد الشرك إلى الجزيرة، فأحيى الله عز وجل بمحمد بن عبد الوهاب الدعوة إلى التوحيد وصار مع الإيه؟ مع الأمير. واحد يقول لك له: طب ما رجعش ليه للحاكم الأعظم خليفة الدولة العثمانية؟ ها؟ ما هو يقولون محمد بن عبد الوهاب خارج على الدولة العثمانية، يبقى هنا قاتل من غير إيه؟ قاتل من غير رجوع إلى الحاكم. هو فين الحاكم؟ إنما الحاكم هو ابن سعود، هذا هو الأمير، هذه هي ولايته، فإن الجزيرة كانت ولايات هنا وهناك. وإلا ابن عبد الوهاب هو الذي قرر في اعتقاده، راجع اعتقاد ابن عبد الوهاب رحمه الله، اعتقاد محمد ابن عبد الوهاب قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا ولا منابذة هؤلاء بالسيف. ما يرى هذا، هو الذي يقرر هذا. والأمر الثاني في مسائل الجاهلية بعد مسألة الشرك، ها، ذكر إيه؟ ذكر نزع اليد من الطاعة. وفي المسائل الستة ذكر إيه؟ ذكر أيضا نزع اليد من الطاعة. يبقى ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هو الذي يؤصل هذه المسائل، لا هو الذي يخالفه. فلو كان عنده خليفة تجب الطاعة والرجوع إليه لكان ذلك، يعني إذا كان من قبل الدولة العثمانية. من أميره؟ أمير ابن سعود، ولهذا هو مع ابن سعود، السيف والسنان مع الحجة والبيان. فحصل بقت الغزوات وفتح الله عز وجل لهم البلدان وتمكنت دعوة التوحيد، وإلى الآن والحمد لله دعوة التوحيد موجودة، والدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك والحمد لله. فيا له من بيان ما أوضحه وأعظمه، وحجة ما أقطعها للمنازع. يبقى هنا فسر التوحيد بآيات. الآية الأولى ها سورة الإسراء ها السورة الثانية إيه؟ أولئك الذين يدعون. طب الآية الثانية تخضع أحمرهم وربانهم. الآية الثالثة وإذ قال إبراهيم. الآية الرابعة ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد. الآية الخامسة ما في الآية الخامسة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم احفظوا كتاب التوحيد. هذا أعظم من أعظم الكتب الحقيقة من أعظم الكتب التي ينبغي أن نعنى بها. هذا كتاب أي طالب علم لابد أن يحفظه. أي طالب علم أي طالب سلفي لابد من أن يحفظ هذا الكتاب. ولهذا اعتنى به العلماء عناية عظيمة خاصة. نعم طيب نكتفي بهذا القدر.